Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
وانا على الأرض حسيت إن مالي واقفة عقب هذه.
محاولة لمناقشة النقاط المفصلية في حياتنا.
كل على سفر.
هنا شبكة كيرنينج كولتشرز. تستمعون لبرنامج فاصلة. داخل كل واحد فينا بوصلة مخفية نحس فيها مرات وتسيرنا مرات من دون ما نشعر. بوصلة تشير دايما للسماء، للنور، للنجم البعيد. تشير للأنا العليا، للنفس المطمئنة والسلام. ولو نسمعها شوي وننصت لها فعلا بشكل واعي وحاضر كليا، رح نعرف شلون نتصرف في أي مواجهة في حياتنا. رح تكون هالبوصلة البطلة في قصتنا اليوم، وراح تدلنا على المحطات الزمكانية باتجاهاتها. بنستكشف الدلالات المجازية بإشارتها، وبنتعرف على الأبعاد الأخلاقية من خلالها، وبنفرق بين الأبيض والأسود بمساعدتها، وبنعبر الحدود باستنادنا عليها، وراح تكون هي القائد الأول والأخير في المسير. البوصلة الآن تشير للبحرين في سنين طفولة مضت.
كانت فيها براءة، فيها الشقاوة، فيها كل اللعب والراحة والطفولة حلوة كانت بشكل عام، غير عن هذه المواقف اللي ممكن بسيطة هي لكن تأثر على الإنسان طول عمره.
هذا صوت فاطمة المنصوري، فاطمة اللي ظهرت عليها مبادرات الإغاثة من صغرها مع الحيوانات. كانت البوصلة دايماً تدليها لإنقاذ أي نوع من الكائنات، من قطط أو كلاب أو غيرها.
وايد أحب كنت الحيوانات، زين وايد أحب تربية الحيوانات، وايد ريسكيو يعني كنت منا تشوف قطوة والله منا تشوف أنتو كرم يعني كلبة أو شيء يعني على طول حملة وايبة من الشارع وايبة البيت لعوزت أمي مسكينة يعني من تشوفني يعني بكلب حجم مرتين أكبر من حجم شالته من الشارع وايبة وداوي وقاعدة يعني في البيت ويانا يعني في قصدي برا البيت يعني عند السور ذي. ف بس يعني أتذكر وايد كانت عندي مواقف مع ريسكيو حق الحيوانات يعني إنقاذ حيوانات وايد أحبهم.
لكن كانت أمها دائما تتحدى اتجاه بوصلتها وتعطيها الصورة الكاملة بعد ما تستولي عليها غريزة الأمومة الجاية من خوفها عليها. فبعد وفاتها اتبعثرت فاطمة، والصورة اللي كانت شبه كاملة في كل موقف صارت مو موجودة من الأساس، ضبابية رمادية، وانكسرت البوصلة بالكامل.
أمي أتذكر أنا يوم حسيت في الشيء يوم فقدتها يعني أن هي كانت الاتجاه المعاكس اللي أنا أحتاجه في حياتي. كانت الحين أنا أدور شخص يعني يعطيني، ما بقول يعني يكون مكانها، بس يعطيني على الأقل هذه البروسبكتيف اللي هي كانت تعطيني إياه. يعني كانت دائما تعطيني باقي الصورة اللي أنا ما أشوفها، يعني كأن أنا بس قاعدة أشوف جهة واحدة أو شيء واحدة، هي دائما توضح لي الصورة كاملة، وهاي شيء طبعا صعب يعني، ما يخلي العلاقة تكون سلسة، لأن دايما تفتح عيني على أشياء. مثلا أنا ساعات إن حتى ما أبي أشوف، ما في أحد مثل أمي يقدر يوضح لي، يعطيني صورة كاملة.
وبعد فترة الضياع اللي مرت فيها فاطمة، وبعد مرورها بسلسلة الفقد بكل مراحلها، قدرت إنها تتقبل اللي صار وتحول الإحساس بالفراق إلى إحساس بالمعنى.
طبعا أول ما تخسر شخص غالي تحس باكتئاب أكيد فترة بسيطة، إن شاء الله ما تدوم ولا طول عند أي حد منكم يا رب المستمعين. فهذا الاكتئاب أو هاي الحزن واحد يقدر يأخذه ويسوي له يحوره ويستخدمه ينطلق فيه في شيء معين. وأنا حسيت أن العمل الإغاثي والعمل التطوعي هو الشيء اللي أحتاجه ذيك الفترة، وكل ما الإنسان يعطي كل ما نفسيته تعتدل. يعني لما الإنسان يحس أنه في شيء محتاج له، إنزين كانت نبتة أو كان حيوان أليف أو طير أو لاجئ أو إنسان يتيم، أي شعور أن هذه الروح محتاجة لي يخفف عن الإنسان البلورة اللي تصير من عقب فقد شخص غالي أو من عقب موقف سبب الاكتئاب أو حزن. يعني
البوصلة الآن تشير للبحرين مرة أخرى في سنين طفولة قد مضت أيضا.
ولادتي أو نشأتي في الطراز كانت وايد حلوة، أثرت في شخصيتي للحين. أعرف الأهل هناك والجيران قريبين على بعض، الكل يعرف الثاني، نزور بعض، كل واحد يعاملك كأنه ولدك، كأنه من أهلك من الجيران. تختلف عن المدن والحياة الجافة، كل واحد ملتهي بحياته، فوايد أثرت فيني هالمرحلة في حياتي.
هذا صوت الدكتور محمد عايد، محمد اللي كان تقاطع الطب والإغاثة أساس نشأته، وكان كل واحد منهم سبب حبه للآخر. ومثل ما ظهرت مبادرات الإغاثة عند فاطمة، كان محمد يمر بنفس الإشارات في طفولته، وبوصلته كانت تشير لنفس المكان.
والله الطب هو كان حلم وطموح من وأنا صغير، يمكن مرت فترات تذبذب شوية إن لا ممكن أروح مجال ثاني ولا لا، بس حلم أني أكون دكتور كان موجود من وأنا صغير. مثل ما قلت لك كنت متميز في المدرسة، وحصلت دعم وتوجيه من الأسرة ومن المدرسين الحمد لله على هالقرار. يعني ما أتخيل نفسي في مكان ثاني. حبي للإغاثة والتطوع هو اللي خلاني أحب الطب وأتجه له، هو اللي خلاني أتعمق في الطب، وشفت أنه ممكن أعطي أو أشبع حبي للإغاثة والتطوع أكثر لأني دكتور. يعني أزيد من قيمة اللي أقدر أقدمه، وأزيد من الخبرة والعلم اللي عندي، حيث أني أقدر أعطي في التطوع أكثر. بديت تطوع وإغاثة من الصغر، كنا يعني نسوي كل شيء تقريبا الحين نسويه بس على أكبر، بس كان يتسوى بطريقة بسيطة. في لحظاتها كانت مرضية نفسيا وايد، وشيء عظيم بالنسبة لنا. حتى كان توزيع وجبات بسيطة وماي بارد على العمال في الشارع، توزيع فلايرز، منشورات توعوية صحية، والمشاركة في حملات جمع التبرعات على مختلف أهدافها وأسبابها، هاي كنا نسويه دائما تقريبا.
العائلة والتربية كان فيها شرارات للإيثار بين الوالدين والأخوان، وكان هذا المسار باين منذ الصغر لين ما صار أساس عمل محمد في هذه الحياة.
أمي وأبوي إحنا نشوفهم شلون ربونا وشلون يتعاملون مع الناس وشلون يتعاملون مع نفسهم أصلا، بينهم بين بعض في إنكار ذات وفي تضحية، فهي ينمي داخلك إن هاي الحياة الصح، وهاي سبب السعادة الصحيح، هاي سبب اللي تطمح إنك تكون تعيشه على أساس توصل للرضا النفسي وتكون مرتاح. فيبتدي من الصغر أكيد، ما أنكر إن لما تكبر يصير الموضوع أقوى وأوضح لك وتتخذك طريق في الحياة، لكن 100% يبتدي من البيت. طبعا والدتي كانت وايد تشجعنا لما نجمع في الحصالات، جزء منهم يروح حق الفقراء عشان نحس إن سوينا شيء، مع أنه كان مبلغ بسيط لا يذكر، لكن بالنسبة لنا كان شيء كبير. شوي شوي لما كبرنا دائما نتعاون مع بعض، المهندسة تصمم لي المستشفى اللي بنبني، الصيدلانية تحدد الأدوية اللي لازم ناخذها معانا في هالمكان على حسب إذا كان منطقة حروب ولا منطقة مجاعات ولا منطقة أوبئة شنو نحتاج. فكل واحد تخصصه، كل واحد يدلي بدلوه، كل واحد يقدم شيء.
البوصلة الآن تشير إلى كينيا في سنة 2011. هاي هي بداية رحلة محمد الحقيقية، لما قدر يستشف المعنى الحقيقي للإغاثة في مخيم داداب في كينيا للاجئين الصوماليين.
في 2011 أعتبرها شرارة الانطلاقة، وأعتبرها النقطة الحقيقية، نقطة التحول الحقيقية بين حياة مثل ما نقول هاب هازارد أو مو واضحة لهالدرجة إلى أوكي هني أنا سعيد وهني اللي أبي أستمر فيه. لما سوينا حملة إغاثية في مخيم داداب في كينيا للاجئين الصوماليين، هو أكبر مخيم في العالم في وقتها، كان ما يقارب 1,000,000 لاجئ. فكان مقرر أن نقعد أسبوعين في كينيا، امتد لشهر لما شفنا الوضع هناك، شفنا أنهم بحاجة لنا، شفنا أن إحنا بحاجة أن نتم أكثر عشان نستوعب الوضع أكثر ونسوي شيء صج مفيد. نتج عنها بعد ما رجعت بعد شهر رحلتين إغاثيتين ثانيتين، فيهم أطباء بحرينيين وفيهم نشطاء إنسانيين واجتماعيين، ونتيجة عيادة البحرين في مخيم اللاجئين في داداب لخدمة اللاجئين الصوماليين. هذه العيادة تخدم 600 إلى 800 مريض يومياً، تابعناها لمدة سنة كاملة بعد ما سويناها، وكنا نجمع تبرعات للأدوية والمعاشات أطباء من لوكال، من أطباء محليين وظفناهم هناك 6، غير ممرضين غير اللي يقومون بالإدارة. وللحين من 2011 للحين تقريبا 11 سنة، للحين نستلم تقرير سنوي عنها أنها للحين شغالة وتخدم كم مريض سنويا. فكانت شرارة الانطلاقة اللي إن شاء الله ما تنطفي أبدا.
ويعود سبب التغيير الجذري في رؤية محمد للحياة ليكون المخيم مقام في وسط قضية ذات حدين، حد المجاعة وحد الحرب، اللي تداخلوا وسببوا دوامة لا متناهية من الاثنين بخسائرها المتتالية غير المسبوقة دائمة التأثير والوجود.
هاي السفرة بالذات اللي كانت نشوف اللي نشوفه في التلفزيون على الواقع، كنا نشوف الأطفال شلون متعرضين للمجاعة أو متعرضين للحروب، والاثنين اجتمعوا في الصومال، حرب أدت إلى مجاعة ومجاعة تزيد من شعلة الحروب والقوة الحرب اللي هناك. فكنا نشوف أطفال مصابين بسوء التغذية، أطفال مصابين إصابات حربية، كنا نشوف كبار فقدوا كل عائلاتهم في فترة وجيزة، اكتشفنا أن احنا نعيش بعيد عنهم، اكتشفنا أن احنا نحتاج أن لازم نوصل لهم هناك عشان نستوعب عشان تتغير شخصياتنا. ما أتوقع في أحد راح هناك من الجروب اللي للحين مستمرين احنا مع بعض، من الجروب اللي راح ورجع بنفس شخصيته، تغيرك تماما. أنت تروح على أساس تفكر أنك تغير واقعهم، ترجع أنت متغير، يأثر على شخصيتك كلها. لما ترجع ما أظن أنك بتسرف في الماي مرة ثانية في حياتك، ما تقدر بعد ما تشوف هناك واحد مات لأنه ما شرب ماي صار أسبوع ولا 10 أيام، ما تقدر تسرف في الماي مرة ثانية. قلت لك ما ترجع مثل نفس الشخص، ما تسبب لك كآبة، لكن تسبب لك كأنه باب خيرون فتح لك في شيء أنت تقدر تسويه، وهاي المجال موجود قدامك. هو طبعا ما نتمنى أن يستمر المجاعة عشان إحنا أو الحروب عشان إحنا نستانس، لكن هو واقع موجود مفروض عليهم، وإحنا بإيدنا نغير. لو ننقذ، لو كل جهودنا وكل اللي نسويه أدى إلى إنقاذ حياة واحدة فهي كفاية.
البوصلة الآن تشير للبحرين في سنة 2018، لما تغيرت في حياة فاطمة بعد التفاصيل اللي خلتها تنتبه لنفسها وتأجل مخططات حياة الإغاثة شوي، كانت مصابة بخمول مستمر، وصل لحد إنها تنام من دون تحكم بنفسها.
كنت في البداية كنت ما أقدر أقعد من وقت، كله أرقد متأخر، يعني كله أقعد متأخر قصدي، زين؟ يعني نومتر حتى لو أنا راقدة من وقت بعد أقعد متأخر، ما أقدر أقوم الصبح يعني. فابتديت أن أتخلف عن الدوام، الشغل ما أقدر أروح على الوقت. يعني أتذكر الموظفين كانوا يقولون أوه فاطمة مداومة أول ليل اليوم، يعني أن أروح لهم على الظهر تقريبا، بس المهم أن أروح يعني أحاول أن أدراج مايسلف يعني، بس ما حد كان يعرف يعني، أنا ما كنت عارفة شنو فيني، وما حد كان فاهم يعني شنو اللي أنا قاعدة أمر فيه. فكان أول أيام كانت وايد صعبة، لأن فحوصات كلها سويناها، دكاترة يعني من مستشفى لمستشفى، ما كان في شيء يعني، ما حصلت التشخيص اللي عقب معاناة أساساً. وكل مرضى الفايبروميالجيا يمرون في هذه المعاناة قبل لا يحصلون التشخيص بعد يعني، فكانت فترة صعبة وايد.
الفايبروميالجيا هو متلازمة الألم العضلي الليفي، يسبب آلام في الجسم والمفاصل، ومن أعراضه كل اللي كانت تحس فيه فاطمة، لكنه صعب التشخيص ويحتاج دراسة نوم عشان يتعرفون عليه، اللي كانت آخر ملاذ لفاطمة بعد كل محاولاتها اللي استمرت لسنين.
كل ما يالي صار أسوأ وأسوأ، لي ما وصلت لمرحلة أنه صار كنا يورنا كوما، يعني كنا أنت في غيبوبة، يعني كنك عايش بس معايش، يعني نايم طول اليوم وتعبان طول اليوم، وكلك متكسر وجسمك ما تقدر تشيل حتى مثلا simple things مثل فايل ولا شنطة ولا ذي ثقيلة، كنا يعني تشتف يعني دائما في ألم، والجسم كامل كنا مترضضة وكنا في ألم. ف سنة 2018 حصلت تشخيص عقب 4 سنوات مراكض من مستشفى لمستشفى. إيه حصلت التشخيص. أتذكر رحت أخرت، رحت الطب النفسي، رحت مستشفى الطب النفسي. أتذكر بركنت هناك، دشيت هناك، رحت على الكاونتر هناك الريسبشن وقلت لهم أنا أبي موعد. قالوا لي ما يصير انت جاي الطب النفسي كذي بس تبي موعد، الطب النفسي تحويل مو ووك ان يعني ما في. قلت لهم انا ابي موعد، انا جاي هني محتاجه موعد. قالوا لي اختي لازم تروحين يحاولونك تروحين مركز يعني وذي يحاولونك. وانهرت عليهم، قعدت اصيح، قلت لهم انا حين جاي ابي موعد، حياتي كلها قاعده تنتهي، تعبانة كلها راقدة كلها ما عارف إيش فيني. قام لازم أدش الحين على الدكتور، واحد يجيكم. أتذكره قاعد تصيح أقول له واحد يجيكم يقول لكم أنا تعبانة بموعد، تقولوا له روح، وأنا قاعد أصيح أصيح، كنت قمت أصرخ كذي على الريسبشن. قال زين زين زين، دخلوني حق الدكتور. قال لي بعد حظي زين الحمد لله، كان أحسن دكتور هناك محسن الطريف. أتذكر دخلوني سوالي فول أسسمنت، سايكولوجيكال أسسمنت، وقال لي ما في شيء. قلت له ما يصير ما فيني شيء، ما يصير دكتور، كله راقدة كله تعبانة ما أقدر أقوم. قال لي قول سوي سليب ستدي. فهني طرشني على عيادة الدكتور قاسم عمران، ديش الأيام كان أول واحد في البحرين فتح سليب ستدي، ما كان فيه في البحرين ديش الأيام. فسوينا السليب ستدي وشاف أن عندي فايبروميالجيا وناركليبسي شيء كذي يعني.
وبعد ما عرفت واقع مرضها جربت العديد من الطرق للتعافي، لكن اللي فعلا لقت نفسها فيها واللي قدرت انها تتعافى من خلالها بكل سلاسة وأريحية كانت اليوغا. اليوغا اللي تميزت فيها واتخذتها طريقة لعلاج باقي الناس كذلك، تعلمتها وعلمتها وتحضرت من خلالها انها تواجه عالم الإغاثة بذهن صافي.
في علوم اليوغا يعتبرون الإنسان للايرز، أي اللي هي 5 بانشاكوشز يسمونهم الـ5 ليرات، الجسم المرئي اللي احنا نشوفه، وفي 4 غير عن هذه اللي هو ليفل البرانا اللي هي الشي انرجي أو الكي انرجي أو يعني بالشينيز يسمونها تشي، بالياباني يسمونها كي، بالسانسكريت برانا، فهذه الطاقة الحيوية Vital Energy هذه طبقة كاملة. بعدين في عقبها لير ثالث اللي هو وايد مهم المنتل لير الذهن. وبعدين عقبها الفكر بعد بروحه غير الأفكار كيف تنشأ وكيف هاي الانتلكت يعني نفسه. وبعدين الخامس اللي هو البلس اللي الكل يبي يكون فيه سعادة وفي راحة وفي هذه الطبقة اللي احنا نيودها بين فترة وفترة يعني نروح we feel it يعني بس يكون most of the time حق أغلب الناس يكون شيء مؤقت يعني يحسون بهذه السعادة وبعدين تروح لناس يعني مثلا لما الواحد يشتري شيء جديد يحصل ترقية أول ما يعني أول ما يصير الشيء الواحد يستانس وايد بعدين مرة واحدة يروح الشيء يعني هذا يروح هاي الإحساس. فهاي دائما ليش الإنسان لازم يطور من نفسه عشان ما يروح وراء هذه الأشياء السعادة المؤقتة اللي في الأشياء الملموسة يعني كان شرى سيارة جديدة استانس حصل ترقية في الشغل استانس حتى كل شيء لذيذ استانس راح سيده مثل ما يقولون في منما يكوش الطبقة الخامسة زين اللير الخامس. ف هاي كلها أشياء temporary أشياء مؤقتة فلما إحنا نطور من ذاتنا أكثر إحنا نقدر نكون على اتصال بهذه السعادة بشكل أكبر من شيء مجرد مؤقت.
وقدرت إنها توصل للهناء أو البلس بمساعدتها للناس في مختلف دول العالم. البوصلة الآن تشير لنيوزلندا سنة 2019 لما انصعق العالم بالمشهد الغريب غير الإنساني المليء بالكراهية، المشهد اللي وقفنا صامتين مو عارفين شلون نعبر مو عارفين شلون نتصرف، لكن كانت لفاطمة كلمة ثانية.
صار ثامن أكبر أطلاق شوتينج يعني ناري في بابلك في مسجد اللي صار في نيوزلندا و وتطوعت هناك.
رحت
أول جمعة اللي صار فيها الجاذرينج وصار فيها افتحوا عقب هالمسجد كنت هناك.
شنو كان
الإحساس؟
ما شنو صار؟ ليش رحت يعني؟
ليش؟
أنا
الحين أتذكر الآن. إيه انقهرت إن شفت شلون بطل الفيسبوك ماله لايف ويعني حسيت إنه قاعد إنه كأنه يبي يخوف الناس من روحة المساجد والصلاة في المساجد. فشل دفتي طاقت سلف وقلت لهم فأمان الله بروح حجز تذكرة ورحت هناك ورحت صليت في المسجد هناك صورت حق الناس رويتهم عشان ما كانوا هالأشكال يخوفون المسلمين. والله هالأشكال والشيء الحلو أن شفت مسلمين من كل العالم جايين يسوون نفس اللي أنا سويته أن جايين يتحدون ضد هذه الكراهية وال التخويف اللي كان يصير ضد المسلمين. فكانت تجربة مؤثرة جدا مؤثرة جدا يعني وفي نفس الوقت تاريخية أقدر أقول.
لكل ذرة شر ذرات من الخير، ومثل ما راحت فاطمة إلى نيوزلندا لمساعدتهم راحوا معاها أفواج من الناس من كل أنحاء العالم بشرقة وغربة لإبعاد الكره وتحويله لسلام.
التطوع كان شيء وايد حلو في هذه الفترة، شيء مؤلم في نفس الوقت لأن تشوف معاناة الناس تشوف الأشخاص اللي نفس ذاك الشيخ الكبير اللي كان قال هلو برادر اللي اشتهر بهذا هلو برادر يعني أنا شفت أخوانه وعياله وذي هناك وكان يتكلمون بكل قوة وبكل صبر وتحمل ما شاء الله عليهم غير عن في كثير من العوائل العربية هناك بعد. فكان أبسط شيء نقدر نسويه مواساتهم والواقفة معاهم والجاذرينجز اللي كانت تصير والش يسمونهم المسيرات اللي كانت تصير كل فرد كان موجود هناك وكل يعني شخص تواجد لعب دور في هذه الحدث التاريخي. وتشوف الناس إيش كثر اللي كانوا يصيحون واللي كانوا متأثرين وايد ناس تأثروا هنا. شفنا ناس عاديين يعني ما لهم حتى دخل بال يعني الإصابات نيوزلنديين هناك كانت واحدة تصيح يعني تسولف وياي بس شافتني يعني وقعدت تسولف وياي وتقول ليش كثر تأثرت تقول إحنا احنا النيبرهود مالنا مو كذي، ما عندنا كر، ما عندنا ذي. فتذكر يا ودت فيني، وحتى قالت لي صير اوجش المسجد معاك، تقول انا مو مسلمه بس ابي اوجش يعني صير اوجش. سالت منا قال لي اوكي دخله. فذكر انك دشت وشافتنا نصلي وتمت تشهد وذي. فالحمد لله الحمد لله هيك الحال يعني، تجارب كلها حلوه يعني في النهايه، بالرغم من المرورة اللي فيها والألم اللي فيها تكون في النهاية ذكرى مؤثرة.
البوصلة الآن تشير إلى الوالدة وإلى مخيمات الروهينجا في بنغلاديش في سنة 2018.
شو الأشياء اللي داخل اللي خلاك تروحين all the way to New Zealand؟
أنا أوريدي كنت منطلقة، حسرتي على أمي كنت منطلقة يعني نيوزيلاند، نفس الشيء الأردن عقب ما توفوا الأطفال في البحر الميت. حسيت يوم أنا كنت أشوف الناس يدشوني عزوني إيش كثر كان مهم. يعني مثلا أنا أول رحلة كانت لي عقب ما توفت الوالدة الله يرحمها في المخيمات الروهينجا، لما تشوف اللاجئين هناك تشوف حالهم تقدر تساعدهم لو بشي بسيط، همك يصير نقطة بسيطة يعني، كأنك تسوي زوم أوت، أنت كنت مسوي زوم إن على موضوع وفاة شخص غالي عندك، ولما تطلع حق الدنيا وتشوف كأنك صار لك زوم أوت خلاص. فالهم والاكتئاب والحزن مال الفقد هذه كله يبتدي يتلاشى شوي 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 شوي، ما يروح بس انت نقول يتلاشى يعني، بس يبتدي يخف 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 يخف، بس يروح في الباك جراوند.
نرجع لمحمد، وما زالت البوصلة تشير لمخيمات الروهينجا، لأن محمد وفاطمة كانوا في نفس الرحلة لأداء نفس الهدف، وكأنما حتم عليهم القدر انهم يلتقون لبعض ويؤدون رسالتهم من دون ما يدرون.
إذا كنا نقول داداب أكبر مخيم لاجئين في العالم، فروهينجا فاق بمراحل، كان 4 مليون لاجئ في مكان معدل 90,000. فتتخيل تراكم هناك، تتخيل الفقر الموجود، تتخيل الحالة الصحية للناس، تتخيل النظافة الشخصية هناك.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
وايد وايد الموضوع كان صعب. رحنا مع منظمة اسمها ميرسي ماليزية، ورحلات تكررت هناك، يمكن 4-5 رحلات، وحضرنا الحريق اللي صار حريق في عدة خيام، توفوا وايد ناس فيها من اللاجئين. اللي كان يحاول يساعد من المتطوعين بعد فيهم أكثر من حالة وفاة. الروهينجا وايد كان صعب الموقف، خصوصا أن هما رايحين أصلا لاجئين في منطقة من أفقر مناطق العالم، بنغلاديش من أفقر 10 دول في العالم في وايد موارد، المياه، النفط، الغاز، الموارد الطبيعية كلها، الزراعة، بنغلاديش. فتخيل أن أنت شايف أن حلمك تروح لدولة من أفقر 10 دول في العالم، هذا اللاجئين الروهينجا ماينمار. هناك نتاج رحلاتنا المتعددة سوينا مستشفيين بس صغار يعني، لأن هناك مو مسموح أن نبني بنا، كعيادة متنقلة واحدة منهم، والثانية كعيادة ثابتة وتعنى بصحة المرأة، الولادة، ونعلمهم كنا هايجين، النظافة الشخصية، الاهتمام بالنفس.
رؤية محمد دايماً تكون من منظور طبي، يبني مستشفيات ومراكز طبية وصيدليات وغيرها، وهذا الشيء منطقي كونه طبيب، ولكن عنده منطق أسمى من الطبابة، وهي إنقاذ الروح بأي شكل كان.
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، هاي شعار أنا متخذه لي قبل ما أفكر أصلا في الإغاثة، اللي يحيي نفس وحدة كان ما يحيي الناس جميعا. يكون هدفك إن شخص واحد ونفس واحد يحيي حياة مثل اللي أنت تعيشها كأنما أحيت الناس كلهم. والعكس صحيح طبعا، لما تقتل قتل النفس شيء عظيم. فمن زمان من وانا صغير إنه أوكي أنا بصير دكتور عشان ومن أحياها فكأنما أحيي الناس جميعا هدف سامي. أنا بتطوع، أنا بسوي إغاثة، أنا بروح، أنا عشان هالآية. فشعار هي شعار جمعيتنا الحين، جمعية الإغاثة الطبية البحرينية ومن أحياها. في عنا صيدلية في سوريا، داخل سوريا، اسمها صيدلية آية الخيرية.
آية هي زوجة محمد أو دكتورة آية، اللي تعرف عليها في شتى الميادين بين العمل في المستشفيات والانغماس في العمل الإغاثي. آية اللي سمى الصيدلية على اسمها عشان تكون لها ذخر وإرث خالد، والبوصلة الآن تشير إلى سوريا، السنة غير معروفة.
تعرفت على زوجتي في المستشفى.
احنا في نطاق العمل.
ايه احنا نشتغل اثنين في المستشفى، لكن ما تقدمت لها الا بعد ما شفتها في العمل الإضافي.
اوكي، من هاي اللي انا رايح هني يعني
انه ايه، لان لما يكون داخلك الشغف ولما يكون داخلك حب التطوع وتشوف واحدة تفوقك المراحل وتشوف واحدة لا من داخلها انسانة بيور نظيفة تساعد الكل من غير تردد ومن غير أي تفكير، لأن هاي طبيعتها وهاي تربيتها، كان لازم تقدم لها. دكتورة آية كانت معي لما أسسنا هاي الصيدلية أصلا. كنا مخدين أدوية شارينها من تركيا وفي جزء من البحرين، كانت شحنة أدوية من البحرين وديناها لتركيا، ومن تركيا شرينا كمية أدوية بعد ودخلناها للداخل السوري في المناطق المحررة. هناك كنا ناخذ عدة أفكار وعدة مشاريع شلون يتوزع الدواء على المحتاجين له. فقررنا أن نتعاقد مع أكثر من دكتور، نعطيهم مثل وصفات خاصة لنا إحنا، ونقول له لما تشوف مريض تبي تكتب له دواء وتشوف أنه محتاج ما يقدر يشتري هالدواء، اكتبه على هالوصفة وقول له روح للصيدلية. فسألونا شنو اسمها، شنو اسم صيدليتكم؟ فقلت له صيدلية آية. صيدلية آية بدأت بفرع واحد في إدلب ووصلت لثلاث أفرع، اثنتين في إدلب وواحدة في أريحة، توها جديدة اللي في أريحة، تخدم ما يقارب 20,000 شهريا، 20,000 وصفة نصرف. من المشاريع اللي وايد افتخر فيها، من المشاريع اللي وايد احبها، من المشاريع اللي احس انها وايد قريبه على قلبي.
ومثل ما قدر محمد ان يدلو بدلوه في سوريا رغم صعوبه الوصول، قدر ايضا ان يوصل لاصعب مكان في العالم. البوصله الان تشير الى غزه في سنوات متفاوته.
غزه هي يعني كاننا نتدرب في اماكن اخرى عشان نطبق في فلسطين. أتوقع لو سألتهم كلهم يقولون نفس الشيء، إن أنا أحس إن أروح المخيم اللاجئين أتعلم مهارات جديدة وأتعلم شلون أتصرف، بحيث لما تصير شيء في غزة ويصير شيء في القدس أقدر أتصرف وأقدر أكون على قدر المسؤولية.
إنقاذ حياة شخص هو الخط الأحمر الوحيد في عمل محمد، وأي شيء غير ذلك ممكن أن يضغط عنه. فهو ما يؤمن أن الحدود التم موجودة في العمل الإغاثي، وكأنما تتلاشى وتصبح الأرض كلها واحدة.
طبعا شوف طبيعة عملنا كإغاثيين وكمتطوعين دائما تحتم علينا أن احنا نكون حاطين قوانين قبل السفرة، نكون حاطين جايدلاين نمشي عليها، بحيث أن نكون احترافيين أكثر، بحيث أن نكون حذرين، ما هنا على الأقل نوصل ونقدم المساعدة ونرجع في أغلب الأوقات، لكن مو هاي اللي يصير دائما. عادة نحصل مقاومة، لأن ساعات أنت تواجه سبب المشكلة أساسا في هالمكان، أنت تروح تحصل اللي مسبب الحرب هو اللي واقف على الحدود، فشلون بيسمح لك أنك تدخل بهالسهولة؟ ف بمجرد أن نحط في بالنا أن هدفنا أكبر من مجرد حدود مرسومة ما في شيء يوقف وين. نحاول قدر الإمكان نكون حذرين، نكون على قدر المسؤولية، لأن إحنا مهما كنا نحمل اسم البحرين فما نهينا في أي مكان، ولا نحسسهم أن اللي يجون من البحرين عندهم ميول عدوانية أو ما يحترمون القوانين. نحاول، لكن لما يصل الموضوع إلى إنقاذ حياة إنسان ما في شيء يوقفنا. إذا كان الموضوع يتوقف عليه حياة إنسان في هاللحظة ما نكون إحنا مثل الشخص عادي، ما نكون إحنا مثل اللي ما نحط تحت هالتجربة ولا شاف واحد قدامه ممكن يموت وهو في إيده مساعدته. ففي لحظتها الكل يتحول إلى مغامر، الكل يتحول إلى ثائر، الكل يتحول إلى شخصية ثانية غير اللي عهدها عن نفسه هو. مو الموضوع مو تهريب ولا غش ولا هو خداع. هما لما يعرفون هدفنا وشنو قاعدين يسوي بالضبط أخرتها يسمحون لنا يعني، ولا إحنا مو سوبرمان ولا جونجرز ولا نقدر نطير. إحنا مجرد يشوفون إصرار في عيوننا ويشوفون قوة في كلامنا وندخل في الآخر.
ثنائية الخير والشر هي الثنائية الأكثر تعقيدا في هذا العالم، ولها دلالاتها ولها أشكالها ولها طرقها في أنها تكون مستمرة، ويتم الإنسان في هذه الدوامة للأبد. فمعظم الأشياء في النهاية رمادية، ولنا الحرية في اختيار مسارنا. البوصلة الآن تشير للبحرين مرة أخرى في 2021، لما محمد ما توقف حتى برجل المكسورة عن العطاء، وقدر أن يدفعها هي أيضا للعطاء.
مثل ما في خير في شر، وبسبب وجود الشر في العالم وبسبب وجود الأطماع في العالم تحصل الناس فقراء، وترجع الدائرة أن أهل الخير يساعدون هذول الفقراء بحيث أن ينتصرون على أهل الشر، فهي دائرة مستمرة. تتبرع بدينار وتحس أنك سويت اللي عليك وخلاص وترتاح نام، أو لا بتصرف 20 دينار عشان 100 دينار توصل لهم فعليا يد بيد، أو بتصرف معاشك كله عشان أنت تروح هناك أصلا ومن إجازتك السنوية، وتتعرض أنت للخطر، تتعرض أنت للخوف اللي هم قاعدين يعيشونه، ونفس العوامل البيئية اللي هم قاعدين يعيشونها. وين طموحك بيوقف؟ وين بتحس أنك ساعات؟ وين بترضى عن نفسك وبترضى أنه والله حاولت؟ أنت عرفت عن مأساة الصومال، قط مرة سويت شيء، مو أنت يعني أسأل، قط مرة سويت شيء، قط مرة فكرت تسوي شيء، قط مرة فكرت تروح، فكرت تتبرع، والله الظروف مو مواتية، ما قدرت، كنت مشغول في شيء. كل واحد يعرف بالضبط قدراته، يعرف بالضبط متى في حياته مرت فترة كان يقدر يسوي شيء ما سواه لسبب أو لآخر. كلنا متحاسب، ما في واحد بيتحاسب بس على أنه صادق وأمين ومحترم ويصلي وكل شيء. عالم، إحنا في العالم كله في امتحانات في كل مكان، لا تتوقع أن هذا مو امتحان لك، امتحان لهم بس، هو امتحان لنا كلنا. ليش إحنا نشوف ناس وايد هناك ما يؤمنون بالحساب أصلاً، ولا يؤمنون استغفر الله رب العالمين، نشوفهم يساعدون. ليش؟ لأن الموضوع إحنا عندنا عمق ديني له، هو عنده عمق أخلاقي وإنساني. على الشقة اللي قلت عنها وكانت ريل مكسورة، ما أفكر بريل مكسورة، أفكر باللي احترقت شقتها هذه، وعندها بنتين، عندها بنت وولدين، بنت وولدين ما عندهم مكان يسكنون فيه، وعشان بس تقدم على الجمعيات الخيرية يبيلها شهر إلى شهرين لما يطلعون لها مكان ثاني. في نفس اليوم سكنت في شقة ثانية، اللي كنت بوصلة من ذكر لها قصة أنت اللي ذكرتها، بس تعليقي عليها إن هاي اللي ساعدناها مساعدة ثلاثة أنا مطرشهم لها الحين. قامت هي تحولت من آخذة للتبرعات ومستقبل التبرعات إلى أكثر واحدة معطاءة عارفة الحين. مجرد طرش لها لوكيشن والقصة تطلع مع أنها ست واحدة كبيرة تمشي على ووكر، تروح دش رامز على اللولو على تشتري مقاضي بيت كاملة، تروح لهم هناك جنها تزورهم، وأنا من طرف دكتور محمد وكلمني عنكم وقال لي تريهم، وتقول لهم قصتها كلها، إن شلون هي بدأت، تعطيهم أمل، تعطيهم دافع للأمام إنه والله أنت مو دائما بتعيش حياتك كذي، هاي مرحلة مؤقتة بس.
والبوصلة تشير أخيرا وليس آخرا للهند قبل العودة للبحرين في سنة 2020 تحت فيضانات كيرلا.
وبعدين كل ما يالك صار فيضان أكبر وأكبر وصارت ضحايا أكثر ومناطق أكثر تسددت ومطارات تسكرت وكل شيء، يعني فكان وايد صعب. أتذكر العائلة اللي كنت معاهم شالوا وقاشهم يعني بسرعة طلعوا قبل لا تنسك تتسدد الشوارع، حجزوا تذاكرهم وذي. قلت لهم أنا ما بروح. ذكر قال لي أنت مسؤوليتي، أنا يعني عازمة هني مع عائلتي، أنت مسؤوليتي هني، ترى هذه مو نفس روحتك حق لاجئين والله حق ذي، أنت هني هذه في غمضة عين أنت ممكن ما تشوفين إلا أسود وخلاص. You cannot struggle, you cannot swim out of it. قال لي يعني يقول هاي مو بشيء مغامرة والله، شيء تروحين حق مخيمات والله حق ذي، والله شيء إنه مثلا تقدرين إن أنت تجازفين فيه، هذه غمضة عين خلاص ما تشوفين إلا أسود وخلاص. وكان ما تقدرين تقولي قولي يقولي يقولي ما تقدرين تسبحين أو تطلعين، خلاص أسود وخلاص لحظات إن you're gone. قلت له خلاص أنا حين هني، أنا حين هني، وفي ناس يحتاجون إن إحنا نوقف معهم ونوصل لهم الدعم، وفي جهات قاعدة تتطوع. الناس اللي قاعدين يروحون هناك بباصات ووصلون المؤونة والأغذية وذي وهاي، شنو أنا ليش أحسن منهم يعني؟ لأن أنت تعرفني يعني تظن أن أنا يعني أحسن من هاي اللي قاعدين يتطوعون؟ لا هم أحسن مني، لأن بيروحون وأنا بصير مثلهم بروح بتطوع. فهني اقتنع قال بس خلاص أنا ما أقدر أتناقش على شيء شيء. قال لي وش اسمه، ورحنا أتذكر الباص كان كل المتطوعين مال الجمعيات وذي كلها ريايل، كان بعد هاي كان شيء ثاني يعني أنك تقول لهم زين ترى في نسوان هناك والنسوان يحتاجون مرة توقف معاهم، فبكون أن كل الريايل اللي واقفين يتطوعون مو معناته أن المرة ما تقدر تروح بعد وتوقف مع النسوان اللي هناك، لأن في نسوان في يهال في ذي في يحتاجون أن النسوان يكونوا معاهم. فالحمد لله يعني كانت الطريق وايد كان وعر إنزين، كذا مرة يعني بغينا نروح فيها يعني الشارع تتسدد تعطل وننزل نمشي يعني بريلنا لما نوصل لمكان وذي. في جهات كنا نشوف ان خلاص قاعد تنجرف الارض تحتنا يعني ولازم نروح نمشي جهة ثانية، في جهات كنا نشوف الحصل كبار ذلين نشون يطيحون وكسرون البيوت يعني. تحس روحك شيء صغير في هذا العالم. وطبعا الإحساس نفسه أن أنت ممكن تموت في أي لحظة، أوكي؟ بس حسن الخاتمة أن تموت وأنت رايح تساعد ناس، توصل حق ناس دعم، توصل حق ناس أكل، توصل حق ناس، يعني من ما يتمنى شيء كذي. فكان الإحساس روعة أن أنا أوكي ممكن أموت في أي لحظة بس بموت قاعدة أسوي شيء خير.
ثنائية الخير والشر ما بتنتهي، وفعلاً الدنيا بخير أكثر لأن فيها مثل فاطمة ومحمد، وبتظل بخير لو استمروا برسالتهم وشاركناهم فيها. فنختم بمختارات من شعر لصديق فاصلة اللي دايماً نستدل بأقواله ونحللها ونعرضها مرات، جبران خليل جبران، لما كتب عن العطاء: إنك إذا أعطيت فإنما تعطي القليل من ثروتك، ولكن لا قيمة لما تعطيه ما لم يكن جزءا من ذاتك، لأنه أي شيء هي ثروتك. أو ليس الخوف من الحاجة هو الحاجة بعينها. وهناك الذين يعطون ولا يعرفون معنى للألم في عطائهم، ولا يتطلبون فرحا ولا يرغبون في إذاعة فضائلهم. هؤلاء يعطون مما عندهم كما يعطي الريحان عبير العطر في ذاك الوادي. جميل أن تعطي من يسألك ما هو في حاجة إليه، ولكن أجمل من ذلك أن تعطي من لا يسألك وأنت تعرف حاجته. كانت هاي الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لفاصلة، من إعداد وتقديمي أنا محمد جعفر، تحرير نيمة صالحة، الهوية البصرية من تصميم هاجر الدغيمي، التأليف الموسيقي لكوثر مصطفى، التصميم الصوتي لبول ألوف ومحمد خريزات، وفريق البحث عن القصص متمثل في مروى بوهيلة. لا تنسون تشتركون في القناة وتقيمون الحلقة على أي منصة بودكاست تستمعون لنا منها، وشاركوا الحلقة مع اللي تحبونهم. إلى أن نلقاكم في نقاط مفصلية أخرى.